إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالأمس وقبل نحو يومين تبادلنا البشائر بدخول شهر رمضان، ذلكم الشهر الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم ببركاته. وعاقبة من أحسن فيه وأصلح، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك قد فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، تفتح فيه قال أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مرد الشياطين، فيه ليلة مباركة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم. فابتهجت القلوب وسرت النفوس بهذا الضيف الكريم، شهر رمضان شهر الإحسان شهر القرآن، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون فيه حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن. فمن هنا شرع الإكثار من التلاوة فيه، ولكن قد ينسى كثير منا أو بعضنا أطفالنا الذين هم فلذات أكبادنا، يعيشون في منازلنا بيننا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ننساهم من أمر عظيم يشغلنا عنهم عباداتنا الخاصة، مثل قراءة القرآن، مثل اهتمام بالفرائض في رمضان، مثل مجاهدة أنفسنا ألا نغتاب ولا نفعل منكرا ولا نسمع محرما حتى يسمح صومنا، وهذا طيب، لكن في خضم هذه المجاهدة لأنفسنا لإصلاح صومنا ننساهم. لماذا؟ أيحب أحدنا أن يرى ولده فلذة كبده يوما يشوى في نار جهنم بعد أن عقل وكبر وكلف بالتكليف الشرعي، يصرخ فيها وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا منها. لا شك فإنه مهما أساء له ولده لو رآه قد سقط أمامه في هوة بئر ويسمع آخر صراخه يتلوى قبل الوفاة لتفطر كبده، فكيف لو كان في نار رب الأرض والسماوات التي فضرت عن نار الدنيا 69 جزءا كلها مثل حرها. وهذا يدعون حينئذ للاهتمام بنشأتهم في زمن العبادة كوقت الصلاة نأمرهم بالصلاة، كزمن الصوم ورمضان نأمرهم بالصوم. فإذا قال قائل ما فائدة أمر أولادنا بالصوم؟ قلنا الفائدة من جهتين اثنتين. الجهة الأولى تمرينهم عليه، تمرينهم عليه. الجهة الثانية ما ذكره الصنعاني أنه يكتب لهم قلم الثواب، بمعنى إذا أحسنت يا أختي أيتها الأم الفاضلة إلى ابنتك التي عمرها 6 سنوات أو 7 فصومتيها وصامت فعلا ولم تصوميها الصوم الذي لا يعرف عن الصحابة اللي هو ربع النهار، كانوا يصومون صبيانهم إلى المغرب كما في حديث عاشوراء كما سيأتي، فصامت البنت الصغيرة أو صام الولد ابن 12 سنة ولما يبلغ كتب له أجر صيام رمضان، وحينئذ ثواب 7 رمضانات أمرتيه من مبلغ 7 وأنت تعوديه أو 6 إلى 13 قبل البلوغ، كم رمضان عودتيه؟ 7، فصار له حسنات مكتوبة له في ميزاني عند الله. إذا كبر وخلط بين طاعة ومعصية وقدر أن لو لم تكن لولا الله ثم أن تكن هذه حسنات رمضان دخل النار، تأتي الحسنات التي أمرتيه أمرتي غلامك الصغير فيها وبنتك أو ابنك أيها الأب العاقل الفاضل، ترجح سيئاته ويدخل الجنة بسبب أنك ساهمت أو تعاونت مع ابنك هذا، عاونته على الصوم فقل كتب له قلم الثواب فدخل الجنة. ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم عليهم قال من القوم؟ قال المسلمون، لا يقول المتحكمون من الإخوان اليوم يقولوا يا أخي ليش تقولوا سلفيين؟ ليش تقول أنا سلفي؟ انظر النبي طلب يعرفهم من؟ قال مسلمون، قل مسلم ليش تقول سلفي؟ النبي لما قال من أنتم؟ قال مسلمون، ما قال سلفيون، هذا خطأ. نحن مسلمون نعم، لكن أهل الإسلام الآن حصل لهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخبر به النبي، ستفترق أمتي على كم؟ 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، مسلم صوفي، مسلم أشعري، مسلم حنفي متعصب، مسلم جهمي، مسلم داعشي إلى آخره. فتقول مسلم سلفي وتختصرها إلى سلفي، أي يتبع السلف، لا أخرج على ولاة الأمر بلسان ولا سنان، ما أكيف صفات الرحمن، ما أصنع كصنعة الجهمية اللئام فأنفي صفات الرحيم الرحمن أو أحرفها كالأشاعرة أو ابتدع في عبادتي بالرقص والطبل والزمر كالصوفية، سلف تبع السلف الصالح. نعم قال المسلمون، فقال فمن أنتم؟ قالوا فقالوا من أنتم؟ قال رسول الله. ففزعت امرأة فأخذت بعضدي صبي فأخرجته من محفتها، قالت يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال نعم ولك يعني. طفل صغير في المهد رفعته هكذا، حسب النبي له إيش؟ أجر الحج، فكيف بغلامك الذي هو عمره 6 أو 7 لقنتيها أن هذه صوم وعبادة، فنوى الصوم وصام إلى المغرب، فكتبت له الملائكة في صحائفه قلم إيش؟ الثواب. فصام رمضان الأول، الثاني، الرابع، قصر بعد ما كبر وتوفي لحادث وغير ذلك، وبسبب كيت الأم ربما دخل الجنة، ثقلت موازينه. نعم، فلماذا نهمل حينئذ بناتنا أولادنا فلذات أكبادنا، فنهمل صومهم ونقول لهم إذا قال لهم الوالد صوموا قالت الأم مسكينة صغيرة؟ لا، ينبغي تعاون الأم مع الأب والأب مع الأم الصالحة، فلا يفسد أحدهما تربية الآخر. فإذا أمر الأب بشيء كما قال ابن تيمية الشرعية قال إنه لا يفسد الولد اعتراض الأم أمام عيالها على والدهم وهو يوجهه، فإن هذا يفسد تربيتها، بل تضم صوتها إلى صوت الأب. نعم كما قال أبوكم فإن الصوم فيه أجر، وإنكم تنالون سعة الدنيا، والصائم له والآخرة، والصائم له فرحتان، ولا عبادة مثل الصوم، وهكذا هكذا يكون حينئذ عمل الأم. فإذا ينبغي ألا نهمل صبياننا من هذه الفضيلة، صيام رمضان، بل وتعليمهم الإحسان، أن نتصدق أمامهم في رمضان ونكثر من الصدقة أمامهم حتى يتعلموا الإحسان في رمضان، ونقول يا بنتي هات المصحف أقرأ لأني في رمضان يستحب فيه كثرة التلاوة، فتفهم الولد والبنت الصغير ذلك عمليا منك أن كثرة التلاوة مقصودة في رمضان. ويدل على ذلك من عمل الصحابة الكرام من تعويد الصبيان، وهي الفضيلة الأخرى، أن يعودوا حتى لا يتركوا الصيام إذا كبروا، لأن الصيام شاق، فلما تعودوا عليه من الآن ربما ما صاموا إذا كبروا. ما خرجه البخاري في صحيحه فيما مر معكم من كتاب الصيام في باب صوم الصبيان، الأطفال الصبيان، باب البخاري على هذا الصبيان، يعني نسميهم الآن أطفال. وذلك أنه خرج بسنده إلى الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصوم. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا. اسمع الشاهد، قال ونجعل لهم اللعبة من العه، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. فحينئذ لتعويد الصبيان لا بأس بإعطائهم اللعبة إذا بكوا. أمي يأتي الطفل الصغير يطلب الأكل فتعطيه الأم لعبة حتى تلهي به عن الجوع، ومثله لو أخذهم الأب في وقت غير التجول، نهي عن التجول مثلا، يأخذه يشتري معه أغراض يلهي، أو يحكي له قصة. يعني كون الصحابة لعبوهم باللعبة من العهن والصوف ليس هذا معناه فقط أنك تلهي صبيك فقط باللعبة من الصوف أو العرائس. مقصود الصحابة أن ينشغلوا عن الجوع ويتعودوا على الصوم، تعويدهم على الصوم. فيمكن بقصة، يمكن أن تلعب معه، ممكن أن تضع ولدك فوق ظهرك وتعمل به كأنك فرس وتضحكه، أي شيء. نعم، يلهي عن إيش؟ عن الجوع. وأنبه هنا لرواية جاءت في صحيح مسلم فيها نظر، وهي كما ذكر الحافظ بن حجر قال فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياها اللعبة عند الإفطار. فاستغرب هذا الحافظ، إيش فائدة التعويد إذا أعطيناه اللعب عند الإفطار، بل أصح ما في صحيح البخاري فيما مضى معكم في صحيح البخاري قال: فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار، ليس عند الإفطار. لو أعطوه اللعب عند الإفطار كيف عودوه؟ فالرواية الأصح منها: إذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. ولذلك جاءت في رواية مسلم: ونصنع لهم اللعبة من العهد، يعني الصوف الملون في الألوان، فنذهب به معنا، فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. انظر، فنذهب به معنا، هذا من إذا طلب الصبي إيش الطعام، فحينئذ تكتسب من أمرك لصبيك بالصيام تعويده وإنقاذه وحجبه، وأن تكون سبب حجبه من النار، لأن الحسنات تذهب للسيئات. فإذا صام معك صبيك 6 أو 7 رمضانات قبل البلوغ، قال الصنعاني: يكتب له قلم الثواب، لكن لا يكتب عليه قلم العقاب، رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يكبر، وفي رواية يحتلم، فلا يكتب عليه العقاب قبل البلوغ، لكن يكتب عليه إيش؟ قلم الثواب. فأنت تكون ساهمت في أنك أهديته حسنة الصوم، هي سهلة حسنة الصوم، وفي رمضان ليس سهلة، أهديت ولدك الصغير الذي قرت عينك وفردت كبدك، والذي لا ترضى أن تراه سويع يشوى بنار الدنيا كنار جهنم. فساهم يا أخي في حجب ولدك من النار بتعويده على الصيام حتى يكبر ويعتاد عليه، ثم بلغه النية وقول: أنت صوم لله حتى يحبك الله، ليس لأن ينشر بين أعمامه وقرابته أنه صائم رمضان، هذا يتعلم عن الرياء، والرياء لا يقبل الله معه العمل، بل يعوده على الإخلاص في الصوم وأنه يصوم لله ويذكر فضائل الصوم. عليك بالصوم فإنه لا مثل له، كما عند النسائي من حديث أبي أمامة قال: رسول الله وصلني قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وتذكر له إن كان يعقل: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، فرحة عند لقاء ربه، ربي يمتع بالنعيم على صوم يا بني. المهم يعود على الصوم من صغره، بل ويذكر له آداب الصوم. فإذا رأى ولد يعدي على ولد عمره 6 يسبه: كيف تسب يا ولدي وانت صائم؟ كيف يقبل صيامك بعدين؟ هكذا نلقنه الأدب في الصوم حتى يتربى على كف اللسان، وأنه ليس مقصود الصوم إشباع تجويع المعدة، مقصود الصوم ليس تجويع المعدة بل حصول التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأنه ليس المقصود التجويع للمعدة، بل أن ذلك مقصوده حصول التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وحينئذ لا ننساهم من عبادات أخرى تتعلق برمضان كما سلف. مثاله قيام رمضان، خاصة وأنتم في البيوت الآن ملازمين طاعة الحي القيوم الذي أمركم سبحانه وتعالى بطاعة ولي الأمر، وذلك أن تأخذ بصبيك بجانبك ليقوم الليل معك. نعم عمره 7 يقوم، نعم تعودوا على قيام رمضان كما عودتوا على الصيام، وتكتب له حسنة قيام رمضان، وتأمره باحتساب القيام، من قام رمضان إيمان احتسابا، من صام رمضان إيمان احتسابا، من قام ليلة القدر. ويدل على القيام أيضا للصبيان رمضان وغيره ما رواه من مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة بنت خالتي، بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث عفوا، فقلت لها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر، فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني عن شقه من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت. هذا فيه أن الصبي ينبغي، ليس لأن هذا مستحب تهمل الصبي فيه تقول مستحب عاد رمضان يشدد عليه في ترك الإفطار حتى نوعا ما، نعم إيه. لكن في القيام، في القيام الأمر مستحب، الأمر مستحب، فتتهاون معه. لا، انظر النبي لما أخل ابن عباس وقف على يسار النبي ما قال هذا صبي خليه، علموا كيف صح العباد، أخذوا وضعوا على يمينه كأنه كبير حتى يعلموا العباد الصحيح من صغره، بل جعله ما ينعس في الصلاة. فقال ابن عباس: فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. ليش؟ قال النووي أو غيره: يسليه حتى لا ينام. طيب وإذا نام ينتهك وضوءه، فإذا جعلت وردك يعبد الله جعله يعبد الله على سواء، تعود العبادة الصحيح. ومن هنا نأخذ حينئذ خطأ ما نشر في شبكات الأنترنت كما سمعت، ولعل هذا من فوائد هذا المجلس أن أذكر هذه الخطأ، أن يقول صوم ولدك نعم لربع النهار، إيه ربع النهار يعني صوم للساعة 9 وبعدين فطروا، اليوم الثالث صومه للظهر، اليوم الرابع للعصر. أولا الصحابة لم يفعلوا ذلك، كان طلب صبيهم اللعبة من الطعام أعطاه اللعبة من العهد حتى يفطر مع المسلمين يتعود على الصوم الصحيح كما فعل النبي، ما خلى ابن عباس ينام في الصلاة. إذا أدخلت في العبادة الصبي عوده على صحة العبادة حتى يتعود على ضبطها من صغره، فلا يصلح حينئذ أن تقول صغير. وسبحان الله البعض في العادات يؤدبه في العبادات يهمله، إذا جاء أمام الناس يأكل ويسخ ثيابه عيب يا ولد روح هناك بعيد إلى آخره، لما يأتي العبادات يخلي ولد يعبد الله أي شيء. يعني الدنيا عندك أعظم الآخر يا عبد الله، ينبغي أن تهتم بولدك في عبادته وتربيه على صلاحيتها أكثر من دنيا. طيب فإذا كان ذلك كذلك، فمتى نأمر صبياننا في أي سن الصوم؟ ليس هناك سن محدد، لأن النص عاشوراء قال صبياننا، فيحتمل 4 6، لأنه قال نعطيهم اللعبة من العهد، متى يفك الطفل فتعطيه اللعبة فينظر فيها ويسكت، احتمل 3 5 7. طيب وهنا الإمام أحمد أو غيره ضبط قال متى ما لا ما متى الصوم ما شق عليه نعوده عليه نسحره. فإذا عرفنا من قرائن فيه أن الصوم ينهكه نترك الصوم، نترك تصويمه. فإذا الضابط ألا يشق عليه، بداية قل من 5 من 6، المهم ألا يشق عليه. ومن عجيب كلام العلماء في هذه المسألة أن القرطبي أنكر تصويم الصبيان، أنكر تصويم الصبيان بعلة غريبة استغرب الحافظ بن حجر منه، قال رحمة الله عليه خطأ تصويم الصبيان. لما يقال له الصحابة صوموا أولادهم في عاشوراء قال كنا نصوم ونصوم صبيان، كان فرض عليهم عاشوراء مثل رمضان الآن فرض، قال ما عندنا النبي كان يدري، كان النبي ما يدري عنه. هذا عجيب. لما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا يدل على أن الله يطلع نبيه لو أخطأ أحد في الحكم، فإذا فعل شيء أحد في عهد النبي كان إقرار، إذا النبي ما أنكر عليه. يدل على ذلك النبي جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لو كان العزل عن النساء منكر لكان النبي لكان الله أنزل علينا قرآن وبلغ النبي خطأنا. ألم يقل الله في كتابه علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. لما اختان بعضهم نفسه فأتى أهله طلع الله وأنزل القرآن ونسخ، لأن الله يعلم ما يحدث في بيوتهم الناس. فزمن النبي زمن تشريع، فهذا خطأ أن يقال النبي بطلع على الصحابة صوم أولادهم. الصوم تعذيب، من صوم أولادنا؟ خليهم يكبروا ويصوموا بنفسهم، خطأ هذا القول. نعم. ويدل على ذلك أيضا ما رواه من؟ ما رواه الترمذي في جامعه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم للصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فرقوا بين المضاجع أي في النوم حتى لا تقع غائلة الشهوة، فرقوا بينهم لا يناموا بجانب بعض، خطأ كده مدام بدوا يأكلوا الشهوة واطلعوا على العورات فرقوه. لا يأتي مثلا ابن سنة ونص بجانب أخته سنتين يفرق، لا، إذا عقلوا، إذا عقلوا غائلة الشهوة تفرق بينهم في المضاجع سواء الذكور مع بعض أو الإناث مع بعض أو الذكور مع الإناث، فما ينامون في لحاف واحد. طيب، وهذا تعويض. بل قال ابن تيمية رحمه الله البيت الذي يتهاون مع أولاده فلا يأمرهم بالصلاة لسبع أو يضربهم عليها العشر يستحق التعزير من ولي الأمر للطلع عليه. لو الجار اشتكى قال جار الفرماية عرياله يستدعي القاضي ويشهد عليه يجلد مثلا أو يعاقب أو يعزره، لأن النبي أمر ولياء الأمور أن يأمروا أولادهم بالصلاة. فعجبا الآن جاءتكم هذه النعمة من وجه، صرتم في البيوت لا إله إلا الله مع تعاقب الليل ونهار وانتم في البيوت يا عباد الله، ولا تهونوا عليكم بالصلاة، قم وقل يا فلان يا فلان يا فلان حتى يقوموا صف ثم كبر، لا تهون في الصلاة مع أولادك يا أخي، اضربهم عليها العشر. حتى أن بعضهم استنبط قال ما دام تضربهم عليها العشر طب إذا بلغ، قال إذا بلغ يقتل ولي الأمر، يقتل الولد إذا ما صلى لأنه استحق الضرب بين عشرة، إذا بلغ صار 15 ما صلى يقتل بالسيف. هذا يدل على قوة الصلاة وهميتها، وأن لا يحل لأحد التهاون فيها. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات، والصلوات الخمس، ومن المحافظة عليها أن نأتيها في أوقاتها وخاصة صلاة العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. قيل ما البردان؟ قال إيش؟ العصر والفجر. وقال الذي يترك صلاة العصر، خاصة اليوم صاروا العيال ينامون الساعة السابعة صباحا يمكن أو ست، وينامون عن صلاة الظهر، وينامون أحيانا عن صلاة العصر صلى الله عليه، فخوفهم وازجرهم بحديث الذي عند البخاري الذي يترك صلاة العصر يحبط عمله، من ترك صلاة العصر حبط عمله، وهي الصلاة الوسطى التي عناها الرب في قوله تعالى حافظ على الصلوات. الصلاة الوسطى فسرها النبي على صلاة العصر، وذلك في صحيح البخاري أن النبي لما هجم الأعداء عليه 10,000 على المدينة فقرر النبي أن يحفر خندق، ولا يسع أن سلمان الفارسي أنه أمرهم، ما يثبت السند أن سلمان هو الأمر بالخندق. المهم قرر النبي يحفر خندق، هذه الوسيلة الوحيدة للدفاع عن نفسه، فصاروا يحفرون بشدة لأنهم الخندق يمكن 3 كيلو ولا يستطيع فرس أن يقفز، يعني ولا تركترات مختلفين ولا ديناميت، فكان عندهم جهد الحفر، فواصلوا الحفر قبل العدو لا يوصل. حتى عمر جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما كنت أن أصلي حتى غابت الشمس، ما صليت العصر. قال أنا ما صليتها، النبي قال أنا ما صليتها. فأمر المؤذن فصلى المغرب والعصر، صلى العصر ثم المغرب، رتب الصلاة. وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم قبورهم وبيوتهم نارا. فنعلم أولادنا أهمية صلاة العصر وصلاة الفجر، وأن الشيطان إذا يا بنتي نمت عن صلاتك هكذا نعلمها، يعقد الشيطان في رأسك ثلاث عقد، عشان كذا يا بنتي ما تقومي، الشيطان يعقد على رأسك ثلاث عقد، يضرب في كل عقدة أمامك ليل طويل فنم. فإذا قمت من السرير فذكرت الله، قلت لا إله إلا الله، انحلت عقدة، توضأتي انحلت عقدة، صليت انحلت عقدة، فتصبحي طيبة النفس نشيطة، تصبحي طيبة مع أخوانك، تصبحي مشرع صدرك طيبة لمذاكرتك إلى آخر. أقنعوهم صبياننا، أقنعوهم بالنص، وأقنعوهم أيضا بالعقل الموافق للنص وليس المخالف له. نعم. وحينئذ في رمضان ينبغي أن نعتني بألبسة أولادنا، نقول أنتم في زمن صوم، زمن حرام، يجب في لباسكم ألا تشبهوا بالكفار، في قصات شعركم. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم رأى غلام صغير، وهذا في رمضان أشد، قد حلق بعض الرأس وترك بعضه، فقال احلقه كله أو اتركه كله، لا تفعل كذا، صلى الله عليه وسلم فنهى عن قزع، اللهم صل عليه. وكذلك دخل عليه عبد الله بن عمرو وهو في ثوبين معصفرين، فقال إن هذه ثياب الكفار لا تلبسها، النبي يقول نعم، لأنه إذا لبس ثياب الكفار لشكلها تشبه الكفار أو لونها أو هيئتها يصبح الإنسان عليها محب الكافر، يتذكر أن الكافر يلبس في المجلة يصير علاقة مع قلبه بيقلد في الكفر. لذلك شاب كويتي كان يلبس ثياب الكفار تنصف صار نصران. لذلك النبي كان يشدد في التشبه بالكفار حتى لا ينتقل الإنسان عن دينه. قال الإمام ابن تيمية العالم الحراني الدمشقي رحمة الله عليه شيخ الإسلام، قال رحمه الله التشبه بالكفار في الظاهر يؤول إلى التشبه بهم في الباطن، فيؤول حينئذ العيش إلى الكفر ربما، يعني تقليدا في الباطن. فنأمر أولادنا أن يلبس الصور في نهار رمضان في ألبستهم، لأن الصور تمثل الملائكة، إلا غير يا بنت. أو كما قال العلامة الألباني ينبغي أن نعود بناتنا على ترك اللبس القصير ولبس البنطال من السابعة، لأنه سن التعويد، يلبس فستان يلبس كذا، وتعين الأم أبوها على التربية لتصبح البنت بارة صالحة، فتكون تبر أمها بعد كبرها، لأنها إذا فسخت في لباسها يصبح لها طبع من الشراسة والقوة حتى على أمها بالمعاصي إذا كبرت، فإذا عودتها الطاعة من صغرها صارت بارة بها كبيرة الأم البنت. طيب، فحينئذ لا مانع، وقد نهينا عن تلوين الأطعمة في رمضان إذا كان معنا صبيان، لا مانع أن نشهيهم هذا الصوم، وأن الفطار فيه شيء من الحلا وشيء، لكن كلامنا في الكثرة إسراف في الإسراف. فلا مانع حينئذ من الصغار من غير سرف أن نلون لهم شيئا ما في الطعام، المهم أن يكون لهم ذكرى جميلة لرمضان في قيام أبيهم وقراءة القرآن. نعم، وأنه شهر الإحسان، وأن أبي كان يحسن لنا، وأنه كان يأتي لنا بالفطور، لكن لا أقول يسرف الشيء الذي لا سرف فيه، كما قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. ونربيهم على قلة الطعام، لا يأكل ولد ويأكل، حتى أبوه إذا جاء يصلي معه التراويح وإذا به يهرب ويتمدد في مكان لأنه ثقل رأسه لأنه أكل كثير. فنقول لهم لا تأكلوا كثيرا يا أولادي، تشربوا كثيرا فتناموا كثيرا، كلوا قليل وقوموا، لأن مقصود وجودكم في الحياة ليس أن تكونوا كالبهائم تأكل وتشرب وتأكل وتشرب وترعوا، موجودكم بهذا خلقكم الله لكي تعبدوه، ثم تذهب إلى القبر فيسألكم، تذهبوا إلى يوم القيامة فيسألكم. نربيهم على الإيمان، نربيهم على حب الصحابة، وأنهم كانوا يصومون في رمضان، وأن أولادهم كانوا يصومون في رمضان، وهكذا. ونترك تعويدهم السهر. أعرف أسرة ينامون بعد العشاء ويقومون آخر الليل، لكن هل يصلون؟ المفترض أن الإنسان إذا قام آخر الليل يصلي، ما يعمل في جواله، يصلي. فلينظم أحدنا وقته في رمضان على ما يلي: أولا يربي أولاده أطفاله على الصلاة في وقتها، مو عشان يصلي في البيت يعطي رسالة لأولاده بالتماوت ويصير يصلي الصلاة آخر وقتها ويجمعهم الساعة 6 إلا ربع لصلاة العصر. الصلاة في وقتها، إذا لعارض كان يكون تعب مرض أو شيء عارض، الأصل الصلاة في وقتها. ويدل عليه ما روه من ما رواه البخاري في صحيحه: أحب الأعمال الله الصلاة في وقتها. يقول للأولاد: لا تخروا الصلاة، تعالوا صلي معي. أول ما يأذن يصلي ركعتين بعد الإقامة، وهي أفضل، لأن النبي قال كل بين كل ذنين صلاة، ثم يجمعهم ويقيم الصلاة ولا يكبر حتى يصف كلهم وراءه، صف الأولاد وراءه ثم النساء. وإذا صلت زوجته لوحدها تصلي خلفه، ما تصلي بجانب الزوج. نعم. بسم الله. ثم لا مانع من أن نقص عليهم القصص حتى يأنسوا بنا، فإن من دواعي حب أبنائنا، من دواعي طاعة أولادنا لنا، أن نحببهم فينا مما يحبوه الأولاد، حتى يطيعوك في الصوم، يطيعوك في المظهر، في اللباس، يطيعوك. حببهم في نفسك، تتلطف معهم قدر المستطاع، وهذا لا يعني تترك الشدة إذا قام اقتضاها، حتى لو زعل ولد، لأنه ينفع فيه وقت الشدة اجتهد، والله يعطيك أجر في اجتهادك، فالله سيوفقك ما دامك تريد الحق. فالحكمة في الدعوة إلى الله ليس دائما اللين، بل فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. ولذلك قال: اضربوهم عليه العشر. فصار ضرب الورد حكمة في هذا السن لإشعار بعظمة الصلاة. وقال: امروهم سبع. فانظر مراحل ولدك وانظر كيف تعامل معه. مراهق تعامل معه بإقناعه، كما قال النبي ليش الغلام الذي قال: ائذن لي بالزنا يا رسول الله. فالصحابة: ما لا شك، لو كنت أنا معهم وأنت لأنكرنا مثلهم والله. يجي في مجلس الرسول يقول: ائذن لي بالزنا. فالنبي احتمله وحلم عليه، فقال: تعال يا ابني، يعني تعال. صار يقترب منه حتى قرب من النبي. قال: تضاه على أمك أن يزني أحد أمك؟ قال: يا رسول الله تعرف. قال: والناس لا يرضون لأمهاتها، لا يرضون أحد يزني بأمه. ترضى لأختك؟ لا، ما ذاك أبي أمي مرضى. قال: الناس ما يرضون أن تزني بأخواتهم، قهر يعني. ترضاه لخالتك، لعمتك؟ وهو يقول: لا لا. وضع يده على صدره، قال: اللهم طهر قلبه وحسن فرجه. قال: ما عاد صرت أنظر إلى حرام. أقنع. فهو إلى الإقناع أقرب إذا كان مراهقا. ثم الأم، الولد الصغير، يا أو يا أخواتي الفاضلات ويا إخوان الفضلاء، الولد قلبه كالعصفور، إذا صرت تصرخ في وجهه وتلحقه بالعصات كل شوي يتربى على شخصية مضطربة منزعجة، ما تستقر، ما يمكن أن تشق طريقها في الحياة. ربيه على قوة الشخصية والإقناع. هذا صح يا بنت اللي سويتي كذا، هذا لو كان بيتك أنت ترضين كسر فيه شيء؟ المهم هكذا إقناع، لأنه إذا ربي الولد على صفة الزجر 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 في كل مرة انهدمت شخصيته وأصبح ليس مؤهل لا لولاية وزارة ولا لإدارة ولا لأن يكون عالم يشتد على أصحابه ينكر عليهم خطأ. ما عنده شخصية خلاص، لأنه تعود أنه كل ما يسوي حركة هذا فيصير متربي على العقدة أنه يتوقع تقول له شيء، يصير ضعيف في المجالس ما يقدر يتكلم. فالمسلم حينئذ أن يعطي الولد شخصيته. في عندكم دليل على هذا؟ النبي كيف عامل الصغير معاملة الرجل كأنه كبير؟ قال كما عند الترمذي من حديث من؟ من عباس. قال: يا غلام إني معلمه كلمات، احفظ الله يحفظك. العباس الصغير، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك، لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لا إله إلا الله، علمه هذا. وذلك النبي لما أبا عمير، إيش أبا عمير لما حبس عصفور في قفص ومات العصفور، جاء النبي عزيه، قال يا أبو عمير ما فعل إنه غير عزيه. شوف كيف تحبب الأطفال، تحببنا لأطفالنا مثل ما تحب الرسول لك الطفل عزاه، يجعلهم يسمعون كلامنا. نعم. وقد كان النبي يقول اجعلوا لأولادكم أو لبناتكم حظهم من اللعب، حظهم اللعب، لكن إذا كبت الولد عن اللعب وعن يتكلم مع أخيه أو شيء تطلع نفسية، يطلع فيه عنده عقد نفسية. وذلك حتى في عالم الغرب اليوم النفساني اللي يقولون إذا شافوا الطفل أبو 4 أو 5 أو 6 سنين قاعد يتكلم مثل الكبير، ما يتكلم، صامت، لا يلعب ولا يجري، اتهم في أنه، اتهم يعني في 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 عقله أو في نفسيته أنه يحتاج علاج. أي نعم. فعلى المسلم أن يفعل مثل ما فعل النبي بعائشة، تزوجها بنت 9 سنين دخل عليها، فكان يسمح لها تلعب بالعرائس ويسألها ويلعبها، يقول ما هذه؟ قال هذا عرائس بناتي، بناتي. فيقول وهذا طيب يعني هذا؟ قال هذا فرس. قال فرس له جناحان؟ تقول ما سمعت عن سليمان عليه السلام أنه كان له فرس له جناحان؟ إيه هكذا. وقال اجعلوا لبناتكم أو لصبيانكم حظهم من اللعب. وكان النبي وأنت تقوم الليل مثلا جاءك ولدك جعلك الفرس مباشرة تضرب ضربة يطير مسكين فوق وينزل في عاهة. لا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الحسن أو الحسين فركع في ظهره في سيدنا أبي داود، فقام واحد من الصحابة ظن أن النبي هلك، فرأى الحسن والحسين فاعتذر لهم النبي، قال إن ابني هذا اغتحلني فكره أن أقوم حتى أخذ حظه من اللعب. وكان مرة يخطب كما خرجه بعض السنن أو في، كان مرة يخطب ثم مر الحسن والحسين يعثران في قميصان لهم أحمران أو كما ذكر، فنزل من المنبر وحملهم قطع خطبته، قال صدق الله، نعم إنما أموالكم ولادكم فتنة، قطع الخطبة ونزل وحملهم. وفي عند المسائي دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل بنته أمامة، وصلى بها وهو إمام وحاملها، كان كلما ركع وضعها، كلما رفع أخذها. فإذا شعر الطفل من الحنان والأبوي يحنون عليه ويقصون عليه القصص ويأخذونه بالطيب صار يسمعون كلامه. فالنفس مقطوع على محبة الإحسان والانقياد، والمحب لمن يحب مطيعه. كيف ترجو طاعة ولدك لك في وأنت لا تعرف معه إلا لغة الضرب والهجر والزجر والتقبيح والسب والشتم؟ نعم ستجد بعض الأولاد يبالغون، يعني تفعل معهم هذا والطيب وكذا، فإذا زرتهم مرة ومرتين جعلوها كل مرة. دع هذا، أنت كن مع السنة حيث دارت دور معها. أسأله سبحانه أن يصلح بالنا وأولادنا وأن يجمعنا معهم في الجنة، في الفردوس الأعلى من الجنة. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على رأيك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قول من رب الرحيم. وقال الله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فهنيئا لأولاد رزقوا آباء وكان منها العلم، وهم الأولاد أصلحوا بعدهم وصاروا صالحين، فيرجى أن يرفعوا لدرجتهم في الجنة. اللهم اجمعنا بأولادنا وأزواجنا وإخواننا في جنة الخلد. اللهم نسألك في دوسنا عن الجنة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوب عددك، اللهم تقبل منا رمضان وعنا فيه على مرضاتك، اشرح صدورنا فيه لطاعتك، واصلح ذات بيننا، واجمع كلمتنا على السنة، وسل الأحقاد من قلوبنا، واجعلنا عبادا متحابين فيك غير خزايا ولا ندامة أن قمنا بواجب إصلاح إخواننا والصبر عليهم، والحمد لله رب العالمين. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله كل خير.
نعم. طيب.
نعم.
سلم عليكم.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.